المادة بتاعتنا أو العنوان الكبير بتاعها اسمه المرأة والصراع النفسي. وبصراحة العنوان ده هو من أكتر العناوين اللي شفت إن هي ممكن تبقى مناسبة للمادة بتاعتنا، لأنه وأنا بدور كتير عن أسئلة كتيرة هشارك حضراتكم بيها وما كنتش لاقي لها إجابة. أول كتاب بصراحة اتصيت فيه بالبلدي كده، وأول كتاب حسيت إنه بيرد على بعض من الاستفهامات والأسئلة والتساؤلات اللي جوايا اللي أنا مش قادرة ألاقي لها إجابات، كان كتاب الصراع النفسي بتاع الدكتورة نوال الفعدم. هبتدي معاكم بأول سؤال: لماذا تعاني وتصارع المرأة نفسيا أكثر من غيرها؟ ده كان أكبر سؤال محطوط قدامي بصراحة. ليه المرأة بتصارع؟ مش قادرة أعرف. ليه المرأة دايما عندها صراعات وخناقات داخلية وتعبانة متألمة؟ ولا مجيب على هذا السؤال. هبتدي بأول اقتباس جميل أحب أقرأه معاكم من الشاشة وهقول لكم ليه اخترته. الاقتباس ده لمحلل كندي نفسي، محلل نفسي كندي اسمه غي كورنو. غي كورنو بيقول إنه لصعب علينا نحن معشر الرجال، خدوا لكم إدارة جوه، المتمتعين من حيث لا نشعر بكل امتيازات المجتمع الأبوي أن نذهب إلى أي حد اضطهدت الذات النسائية وأهينت وحقرت، وكم يخلق ذلك من ألم للنساء اللواتي يقاسمن الحياة. أنا حبيت أبتدي باقتباس لشخص رجل عنده قدر من الشفافية والاستيعاب إنه في ألم واقع على النساء، وغالبا بيقول كده ان احنا نحن معشر الرجال مش قادرين نفهم نوعية الالم اللي النساء بيعانوا منه، مش قادرين نحس بيه. وانا شفت ان دي حقيقة، رغم ان في بعض من الرجال الشرفاء الشفافين اللي بيقدروا يدركوا انه فعلا المرأة متألمة، لكن هما مش بيقدروا يوصفوا بالظبط طبيعة ونوعية الصراع اللي هي بتمر بيه، ولا بيقدروا يشوفوا يوصفوا الأبعاد المختلفة للصراع بتاعها ده. والراجل ده قال جملة أو قال كلمة مهمة جدا، بيقول نحن معشر الرجال المتمتعين من حيث لا نشعر بكل امتيازات المجتمع الأبوي. وكلمة المجتمع الأبوي دي كلمة مشهورة قوي، معرفش لغاية فين إحنا بنعرفها. المجتمع الأبوي هو المجتمع تقريبا إحنا بنعيش فيه نسبة، لأنه القيادة والسلطة هي في إيد الأب أو الزوج أو الكبير بتاع العيلة، وده موروث موجود عندنا من زمان قوي، من زمان جدا، موروث من أول القبائل، وفي رئيس القبيلة والناس كلها بتحب تطيع وتسمع كلامه وهو ليه الكلمة، ومحدش بيقدر يعمل حاجة من غير ما ياخد إذنه وشوره. ونفس الفلسفة بتاعت الرئيس القبيلة دي هي نفس الفلسفة بتاعت مجتمعنا النهاردة، ان في شخص كبير موجود احنا كلنا بنطيعه وبنسمع كلامه وبنحب نرضيه، حتى لو لما يدور رواه ظهره بنعمل اللي احنا عايزينه. ده ببساطة شديدة الوصف للمجتمع الأبوي. عايز اقول انه الكتابات كمان اللي تعرضت لها كانت قليلة للنساء، كتابات النساء قليلة جدا. وأنا كنت حاسة من جوايا بألم شديد إنه معظم الكتابات اللي كانت عن المرأة هي من رجال مش من سيدات، ده كان بيسبب لي نوع من الألم. خلينا نشوف طيب ابتدت منين المشكلة بتاعت الدراسة بتاعتنا. أنا بقالي تقريبا 10 سنين في المكتب هنا بشتغل في مجال المشورة أو بخدم في مجال المشورة، اتقابلت فيه مع ستات كثيرة، عشرات وعشرات من الستات اتقابلت معاهم والبنات، كنت بسمعهم وبيحكوا لي مشاكلهم وقضاياهم وصراعاتهم مع الحياة. بس كان بيلفت نظري انه معظمهم ستات ورجالة، تقريبا معدل الناس اللي بتيجي تطلب مشورة هنا أكتر من 90% من الستات والبنات، ودي نسبة كبيرة قوي لمجتمع في نفس الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ونوع معين من البشر هما اللي بيجي يطلبوا المساعدة والنوع التاني مش بيجي يطلب المساعدة. دي أول لمحة ابتدت تلفت نظري لأنه في حاجة أنا مش عارفة أسميها إيه في الوقت ده، مكنتش لسه قادرة أفهم إيه القصة دي. ابتدى الوضع ده يحيرني، حط لي شوية أسئلة. إيه هي؟ ليه مش بيجي باقي أفراد الأسرة يطلبوا المشورة؟ ليه الستات بس هما اللي بيجوا يطلبوا المشورة؟ ليه الأب مش بيجي؟ أو الزوج؟ أو الأخ؟ ليه هي دايما اللي بتيجي هي الأم أو البنت أو الأخت أو الزوجة؟ ليه دول هما اللي بيجوا محتاجين يطلبوا مشورة؟ وليه هما اللي بيسرعوا في المجتمع دون غيرهم يعني؟ وكان عندي تساؤل تاني، هل المرأة كانت بتعاني من الآلام النفسية دي لأن هي أضعف؟ زي ما الكتاب قال إن هي الإناء الأضعف، فعشان كده بما إنها هي ضعيفة عشان كده هي بتعاني من المشاكل النفسية دي؟ ولا قدرتها على تحمل الأعباء والظروف اللي حوالين منها قليلة؟ مع إن في دراسات قريتها بتقول العكس، بس ده الكلام اللي بيتردد واللي إحنا غالباً ما بنسمعه. طب هي المرأة بتعاني، هل المرأة بتعاني عشان هي ناقصة عقل ودين زي ما مجتمعنا بيقول، واحنا ساعات بنقول وبنستخدم نفس المصطلح وبنقول ان هي ناقصة عقل ودين عشان كده هي عندها معاناة وصراعات؟ مش عارفة، اسئلة كتيرة بصراحة كانت بتحط قدامي وما كنتش بلاقي لها اجابة. طب اللي بيجوا دول هما دول اخر الناس ولا في اشخاص تانيين كتير بيعانوا لكن مش عارفين يجوا يطلبوا المساعدة؟ طب وليه البعض بيقدر يجي والبعض الاخر ما بيقدرش يجي؟ اسئله كثيره قوي كانت بتواجهني في بدايه الدراسه وما كنتش لاقي لها اجابه، ويبدو انه ما كنتش اول واحده تتقابل بالاسئله دي وتتفاجئ بيها، لان زي ما قلت لحضراتكم اول كتاب لقيته بيرد على بعض او على جزء كبير من الاسئله دي هو كتاب الصراع النفسي بتاع الدكتوره نوال السعداوي، وهحكي لحضراتكم بعد كده انا لقيت ايه في الكتاب ده. احنا هنتطرق في الدراسه بتاعتنا لعناوين زي اسباب الاصابه، اسباب اصابه المراه بالعصاب، العصاب ده بين قوسين اللي هو التوتر او المرض النفسي او الالام النفسيه والمعاناه، وهنتعرض كمان لاراء بعض المفكرين المسيحيين والعلمانيين والمشهوريين في الموضوع ده، وهنشوف بعض ردود الافعال النساء المختلفه في المجتمع تجاه القضيه بتاعتنا. هنتعرض للفكر الكتابي وموقف الرب يسوع من المراه، وهنتعرض لتحديد المسؤوليه، هنشوف مين المسؤول عن الوضع الحالي للمراه وازاي بيتجاوبوا مع هذه المسؤوليه، واخر حاجه هنشوفها هو دور المراه من التحرر من التبعيه. عايز اقول بس تنويه كده او تنبيه ان المحاضرات دي مش بتقدم حل جذري للمشكلة او للقضية، مفيش حل جذري واضح وصريح ممكن اخده وامشي، زيه زي قضايا كتيرة جدا وزي مشكلات كتيرة جدا مفيش ليها وصفة محددة ممكن الشخص ياخدها ويروح يعملها في البيت فيبقى كويس، او حقنة ممكن ياخدها ويروح خاف، لكن هي عبارة عن بداية، هي عبارة عن علامات على الطريق هتساعدني وانا بتحرك كامرأة في مجتمع زي مجتمعنا. وفي نفس الوقت احب انوه ان هي مش الدراسة دي مش دعوة للانقلاب ولا دعوة للتمرد والعنف ضد الاساءات بشكل غير مدروس، لكن هي دعوة ان انا افكر وحلل واشوف وابتدي افكر بطريقة مختلفة، وبتبتدي يحصل عندي نوع من تصحيح المفاهيم المغلوطة الخاطئة عني كمرأة اللي أنا مصدقاها، والأسباب اللي بتخليني كامرأة أنا صورتي مشوهة عن نفسي. الدراسة دي هتساعدني تقريبا في تخطيط المواضيع دي. أوكي؟ دي العناوين اللي قلت لحضراتكم عليها. هناخد أول عنوان اللي هو أسباب إصابة المرأة بالعصاب. أنا زي ما قلت لحضراتكم العصاب هو تعريفه ببساطة شديدة من غير التعقيدات اللي هو المرض النفسي أو التوتر بدرجاته. التوتر ده ليه درجات كتير قوي، من شديد التوتر في شدة وأقل شدة ومتوسط، لما بيبقى شديد جدا ربما يعيق الشخص على ان هو يتعامل مع حياته ببساطة ويدير حياته، ولما بيبقى أقل شدة بيبقى الشخص بيبقى قادر يواصل حياته ويكمل من غير ما يبقى منتبه ليها. كتير ما بشوف انه الستات او المرأة بتعاني من الأعصاب ده او المرض النفسي اللي مرات ممكن يبقى شديد زي ما قلت لحضراتكم، اللي ممكن يعطلها ان هي تقوم بالمهام بتاعتها، وممكن تبقى هي نفسها كامرأة مش فاهمة ان هي مصابة بهذا الأعصاب، لكن هي دايما بتدور على هي ليه حاسة بكآبة، هي ليه متألمة. دي الأسئلة البسيطة اللي ممكن تخطر بذهنها، ليه بيبقى عندها صداع بين حين وآخر، ليه دايما في صداع مستمر في نص راسها او في راسها كلها، ليه بتحس تبتدي تسال ليه عندها رغبه، بتقول كده انا ليه عندي رغبه كتير في الخمول والكسل والنوم او الارق في بعض الليالي، او بتدور على اسباب للاحلام المزعجه اللي ممكن تبقى تتعرض ليها وهي مش قادره تفهم هي ليه بتتعرض للاحلام المزعجه دي، وبتبتدي تلفت نظرها كمان اعراض تانية خاصه بالاكل او الجنس، لانه الاكل والجنس من الحاجات اللي بيعكسوا المشكلات النفسيه والتوتر والمرض النفسي، ما بين نهم شديد في الاكل والجنس او قله الاكل وعدم الرغبه في ممارسه الجنس. هي مش قادره، المراه ما بتبقى مش قادره تعرف ايه سبب التوهان والتوتر اللي هي بتبقى متعرضه ليه فترات طويله. هي بيجي لها اوقات بتبقى متوتره وتعبانه ومضغوطه، بس هي مش بتبقى قادره تلاقي سبب لدوت، وبرده مش بتبقى قادره تفسر ليه بعض السيدات بيبقى عندهم نوع من القلق الزياده على اولادهم والمخاوف الزياده على الاولاد اكتر من الطبيعي، ومخاوف تكاد تكون لا عاقله او لا منطقيه. في كتير من النساء والسيدات بيعيشوا ما بيطلبوش المساعده، بيبقوا اصلا مش فاهمين ان هم تعبانين، هي بتصارع مع نفسها وهي ساكته وهي صامته. اوكي، وده لانه المراه في بلدنا وفي مجتمعنا اتعودت ان هي تقوم بالمهام بتاعتها كل يوم والاعباء بتاعتها كل يوم، لكن ما تشكيش، لان الست الشكايه بالبلدي كده مش حلوه مش محبوبه ولا مرغوب فيها. يمكن تاخد بالها ان النشاط ما بقاش زي الاول، النشاط بتاعها بيقل، يمكن تاخد بالها انه الحياه ما بقاش ليها طعم زي الاول، لكن الحياه بتستمر وبتكمل وما بقاش عندها وقت كافي تركن مع نفسها وتفكر على كل الاعراض اللي هي حاسه بيها دي ايه اسبابها، لانه عجله الحياه مش بتقف، وكم الطلبات والاعباء واللي هي بتقوم بيها كبير بالدرجه اللي بتخليها مش فاضيه تفكر في روحها ولا اللي بيحصل جواها. في بعض من السيدات بتفتكر ان الاعراض دي حاجات طبيعيه بتمر بيها المراه في فترات زي فترات الدوره الشهريه، في اضطرابات في الهرمونات في غيره، فتبقى حاسه ان دي اعراض طبيعيه مصاحبه للوقت ده، او بسبب الحمل لان هي حامل ومشاعرها مرهفه ومجهده وتعبانه، او بسبب الولاده او بسبب الرضاعه، او لان الجو دلوقتي مختلف فاحنا بنغير من موسم لاخر. هي تبقى مش قادره بالظبط تلاقي الاسباب الحقيقيه، وحتى لو لقيتها للحظات مش بتقدر تتواجه مع الاسباب الحقيقيه اللي بتسبب لها التوتر الشديد والالم النفسي والمعاناه، والمراه بتتجاهل زي ما قلت لحضراتكم الاعراض دي. وبالظبط زي ما الناس اللي حوالين منها بيتجاهلوا الاعراض دي برضه، يعني مش هي بس اللي بتتجاهل ده، لا كل افراد الاسره معاها بيبقوا متجاهلين ده، يعني بما ان ماما بتعمل اكل وبتنظف وبتودي بتروح وبتجيب العجله شغاله، محدش بيقدر ياخد لباله ان في نوع من انواع المعاناه اللي موجوده في البيت على المراه، فمحدش بيلاحظ الحكايه دي ولا بيفكر يسال او يساعد، الا بقى لو الموضوع تفاقم والموضوع ابتدى يبقى مرض نفسي شديد وممكن يبقى جنون في وقت من الأوقات. ففي هذه الحالة غالبا يبتدي أفراد الأسرة يتحركوا أو يسألوا عنها يعني. وبما أن المرأة أقل مكانة في مجتمعنا بين قوسين بصفة عامة، فنصيبها من التجاهل أقل ونصيبها من الإهمال أكبر من الرجل، لأنه هي مش بتهتم. لو فكرنا كده مع نفسنا كأم، لو أنا كأم أول ما حد من أولادي بيتعب ما بستناش ساعتين، باخده وأطلع أجري على الدكتور. لكن كم واحدة فينا لما بتتعب بتروح تتحرك للدكتور بعد ساعة أو ساعتين، ولا حتى يوم أو يومين؟ إحنا بينفع ناخد الدور كله من غير ما نروح للدكتور، ده الأسهل علينا. لكن مش بنقدر نعمل كده مع أي فرد من أفراد أسرتنا، وهو ده اللي بيحصل عامة في النفس مش بس في الجسد. طيب البحث بقى اللي أنا لقيته بتاع الدكتورة نوال السعداوي في الكتاب بتاع المرأة والصراع النفسي كان مذهل بالنسبة لي صراحة، كان مذهل، والأرقام اللي فيه كانت مذهلة، لأن هي كشفت الوضع الحقيقي ببحث ميداني قامت بيه في السبعينات. دكتورة نوال السعداوي هي طبيبة معاصرة، هي لسه عايشة، يمكن مش موجودة في البلد لأنه هي دلوقتي بينظر إليها على أنها خارجة عن الأعراف وعن التقاليد وعن الدين وعن كل حاجة، إلا أن الست دي أنا في رأيي هي عبقرية وست شجاعة جدا. لما تتعرضوا لكتاباتها هتعرفوا اللي أنا بقول لحضراتكم عليه. الست دي قامت بالبحث ده في السبعينات، شافت إيه بقى؟ هي بتقول إن أنا نادرا ما كنت بلاقي مرأة تشعر بالرضا. عادة لما كانت بتقابل الستات كانت بتحس إن هما دايما مش راضين، مش عاجبهم لا حالهم ولا حال بيتهم ولا حال أولادهم ولا حال شغلهم ولا الحال عموما. الست دي قررت تعمل بحث بالأرقام وبالإحصائيات في المجتمع. فعملت إيه؟ ابتدت البحث بتاعها في جامعة عين شمس، نزلت في العيادة بتاعة الطلبة والطالبات بتاعة جامعة عين شمس، وابتدت تعمل إحصائيات وتدرس من أول الطفولة والتنشئة بتاعتهم والمراهقة والمعاناة بتاعتهم والمشاكل اللي هم بيعانوا منها. والنسب تقريبا، أنا مرضتش أجيب أرقام عشان ما أعملش دوشة أو ألبخ الأرقام كثيرة بتعمل نوع من اللبخة، لكن النسبة نفسها كانت مذهلة. نسبة الطالبات اللي بيعانوا من المرض النفسي والتوتر والقلق أعلى بكتير من نسبة الطلبة اللي موجودين في نفس الكلية وفي نفس الجامعة اللي هي جامعة عين شمس. وكان عندها سؤال مشابه للسؤال بتاعي، عشان كده عمل نوع من الكليك اللي احنا لقينا بعضينا. كانت بتقول ما هي الأسباب التي تجعل الطالبة المصرية أكثر عرضة للإصابة بالعصاب من زميلها الطالب المصري الذي يعيش في نفس الظروف الاجتماعية والاقتصادية نفسها؟ فلقيت السؤال اللي أنا عمالة أدور عليه بقالي وقت. هي عندها نفس التساؤل دلوقتي، اثنين طلبة في نفس الجامعة بيدرسوا سوا على نفس الدرجة العلمية، ليه في نوع منهم بيعاني أكتر من التاني؟ دي كانت علامة استفهام. وعادت البحث تاني، خرجت برا الجامعة وحبت تعمل البحث ده في مكان تاني. ففكرت إنها تعمل البحث دوت، أو عملت البحث ده أوريدي في عيادات التأمين الصحي. عملت نفس البحث بنفس الأسئلة والإحصائيات، فاكتشفت إنه نسبة الإصابة بالعصاب أو بالمرض النفسي أو التوتر الشديد أو التوتر بدرجاته، نسبة الإصابة بين الستات المتعلمات أعلى كتير من مثيلتها في الرجالة الغير متعلمين. يعني ابتدت تمسك طرف خيط، يعني الست المتعلمة هي أكثر عرضة للإصابة بالعصاب، وهي أكثر عرضة للإحساس بالتوتر والألم النفسي. فده كان أول خيط هي ابتدت تمسك فيه، وبصراحة ابتدى يلفت نظري. مع انه في التأمين الصحي، المفروض التأمين الصحي اللي هو بيغطي بقى الأماكن الحكومية وبيغطي كل الموظفين والقصة دي كلها، هم برضو نفس الأشخاص اللي بيعيشوا في نفس الظروف وفي نفس الظروف الاقتصادية والاجتماعية وغيرها. لكن هي استنتجت ان المرأة تصبح معرضة للعصابة بالإصابة بالعصاب كل ما زادت درجة تعلمها. تجد تحلل الدكتورة نوال السعداوي جمع الإحصائيات المختلفة فوصلت لأسباب، أربع أسباب واضحين جدا وضوح الشمس لإصابة المرأة والسيدة والفتاة بالعصاب. يقولهم هما كالآتي، أسباب إصابة المرأة بالعصاب كالآتي: نمرة واحد، سيطرة الزوج أو الأب أو الأخ أو أي رجل آخر في الأسرة، ده أول سبب هي لقيته. تاني سبب الفشل في تحقيق الذات أو الطموح في الحياة. تالت سبب الفشل في الحياة العاطفية أو الزوجية أو دورها كأم، كزوجة وكأم في البيت. رابع سبب عدم الإشباع الجنسي، والذي هو النتيجة المباشرة للختان الذي تتعرض له الفتيات. دول الأربع أسباب اللي بيساهموا بدرجة كبيرة في إصابة المرأة بالعصاب والمرض النفسي. شافت إن في بعض من الأسباب التانية لكن هي بتيجي في المرتبة التانية للتوتر والقلق، زي سيطرة الأم أو الحمى أو أزمة اقتصادية أو اضطهاد في العمل. دي بعض الأسباب الرفيعة اللي ما كانتش قادرة تشوف إن فيها نسبة كبيرة، لكن النسبة الأعلى كانت في الأربع نقط اللي قلتها لحضراتكم، وغالبا هي لو حبينا نرتبها من الأكثر شدة للأقل شدة هم هيبقوا مترتبين كده، يعني تعرضها للسيطرة من آخر، من رجل آخر، والفشل في تحقيق الذات والطموح، وبعد كده الفشل في الحياة العاطفية أو الزوجية، والسبب الرابع عدم الإشباع الجنسي. هنمسك سبب من دول تقريبا في كل الدراسة ونمسكه ونحلله بالتفصيل ونجيب عليه أمثلة ونشرحه، وهيبقى فيه عندنا وقت علشان نعمل مناقشة. تعالوا ناخد السبب الأولاني. السبب الأولاني اللي هو سيطرة الزوج أو الأب أو الأخ أو أي رجل آخر من الأسرة. إيه المقصود بالسيطرة؟ يعني ايه سيطرة يعني؟ انا هحكي لكم بعض من النماذج العملية الحقيقية اللي انا سمعتها من ستات زي حلقة، قصص حقيقية انا ما ألفتهاش، انا سمعتها في غرف المشورة واخدت اذن اصحابها ان انا احكي القصص دي بدون التنويه عن مين هم او ادي تفاصيل تقول مين هم. مستشيرة شاركتني بأن جوزها بيخليها تشتغل معاه في المشروع بتاعه، هي يعني تنزل تشتغل معاه تساعده في المشروع بتاعه الخاص، وما كانش بيرضى يديها فلوس علشان يوفر أجرة عامل موجود في المشروع ده، فيقولها انت تنزلي تشيلي مكانه، ولما كانت بتطلب فلوس كان بيقولها ده انت مرات صاحب المشروع، انت صاحبة المشروع، فلوس ايه اللي طلبها؟ ده المشروع كله بتاعك، فلوس ايه اللي بتطلبيها؟ وفي نفس الوقت لما كانوا بيطلعوا من المشروع بتاعهم يروحوا البيت كان بيطالبها تقوم بنفس المهام بتاعت البيت للاخر، ذاكر الولاد وتوضب البيت وتخدم الاطفال، وما كانش بيساعدها، وده طبعا ما كانش بيساعدها، دي مفروغ منها. بس ده نوع من انواع الاستغلال، لو سميناه في اسمه الحقيقي هنسميه استغلال، لانه في شخص بيأدي ساعات عمل طويلة بيشتغل فيها ما بياخدش عرقه بالبلدي زي ما بيقولوا، لانه المشروع بتاعها، المفروض ان المشروع بتاعها. في مستشارة تاني كانت بتحكي لي ان هي كانت بتشتغل، ودي بقى كانت بتاخد فلوس من بره وهي بتشتغل، وبتحوش الفلوس اللي بتاخدها، وكل فترة هو يروح بشكل او باخر ياخد منها الفلوس اللي هي حوشتها علشان يسدد ديون، لان هو الشغل عنده فيه مشاكل، المشاكل بتعمل ديون، فهو محتاج الفلوس اللي هي حوشتها علشان يسدد الديون بتاعته. في قصه تاني انا حطيت لها عنوان سميتها القفص الذهبي. سميتها القفص الذهبي لانه قفص جميل، اللي يسمعه من بره يتمنى يبقى فيه، بس اللي يعيش تفاصيله هيفهم هو ليه انا مسميها قفص. دي زوجه جوزها رجل اعمال ومتيسر الحال، وطلبتها هي وبناتها اوامر، هما يقشروا، هما يطلبوا، وهو ينفذ. المهم ان هو اللي ينفذ، هو اللي يقوم بكل الطلبات، هو اللي يودي الكليات ويجيب من الكليات، هو اللي يودي للكنيسه، هو اللي يرجع من الكنيسه، بشرط مفيش فلوس تبقى في ايدها او في ايد البنات، لان الفلوس بتفسد. واللي انتوا عايزينه انا هجيبه لكم من الابره للصاروخ ان شاء الله، حتى كيس لب. اللي انتوا عايزينه انا هجيبه، مش هخليكم محتاجين لحاجه ابدا، بس انا اللي هجيبها. مفيش حد فيكم هينزل يشتري الحاجه دي، انتوا متخيلين؟ متخيلين؟ متخيلين ان هي بتحسد قريبه ليها لانها متمرمطه بتشتغل وبتنزل وتطلع وتجيب وتودي في عيالها وبتجيب في عيالها، هي بتحسدها لان بتقول انها حره، هي بتعمل اللي هي نفسها فيه وهي مش حاسه انها حره، رغم ان كل طلباتها واحلامها اوامر، احلامها اوامر. متخيلين؟ عشان كده انا سميت القصه دي القفص الذهبي. عندي ست بتيجي تنضف كل فتره عندي في البيت، الست دي طيبه جدا وغلبانه قوي، تقعد طول النهار تنضف الشقه وبتاخد الفلوس تروح، فانا بحب اسمع لها، هي بتحب تتكلم وانا بحب اسمعها، فبتحكي لي ان هي اول ما بتروح بتلاقي جوزها في البيت مستنيه عشان ياخد الفلوس اللي هي بتشتغل بيها طول النهار، يعني كده بيستلمها من ايدها وهي داخله. مش بس هو يرن عليها وهي بتشتغل، انت فين؟ فاضلك قد ايه؟ ساعه، يروح قافل الموبايل في وشها، وهي تروح راجعه تبتدي اقصد اول ما يتصل بيها ويقفل الموبايل في وشها تبتدي تتوتر وعايزه تخلص بسرعه وخايفه وعايزه امشي، عايزه اخلص، عايزه امشي. مالك يا ماما؟ ايه اللي حصل؟ مش انت بتشتغلي برده؟ ده قال لي ان انا اتاخرت. ده يا حبيبتي انت مش بتتفسحي، انت بتشتغلي. لا، هي حاسه انها اتاخرت ومتوتره، وان لما هيروح، لما هتروح هو هيزعق لها، هيزعق لها لانها اتاخرت. اتاخرت على ايه؟ اتاخرت على المعلوم اللي هياخده وهي داخله البيت. دي نماذج حقيقيه يا جماعه انا شفتها وسمعتها بوداني، شفتها بعيني. هقول لكم مثل تاني. ياما زوجات بيبقى عندها طموح عملي وعلمي، بيبقى نفسهم يدرسوا وتعمل دراسات عليا، لكن الزوج مش بيحب ده، بيعطلها، ما بيحبهاش تدرس، بيأخرها ويعطلها ويلخمها، يلخمها. أنا سمعت الجملة دي من أكتر من مستشيرة، بيبقى عايزني أجيب أطفال كتير أتلخم فيها. أصل أنت ولادك كبروا وفضيتي، بسمع الجملة دي، فيبقى عايزة تجيب طفل تاني تتلخم فيه علشان ما تخرجش تدور على طموحها. ايه رايكم في الامثله دي؟ انا لما بسمع الحاجات دي بحزن بصراحه، انا بحزن على الاوضاع اللي احنا فيها، وبين قوسين في بيوتنا المسيحيه. والنموذج بقى مشهور كتير، سمعته اكتر من مره. ايه النموذج ده؟ الزوج اللي بيستعمل ايديه في الحوار، مش بس الاهانه والصوت العالي، لكن هو اقرب حاجه يستعمل ايديه ورجليه والحزام مع الزوجه والاولاد. والزوجه المسكينه لما بتهرب وتروح عند بيت باباها، باباها بيطبطب عليها يقول لها يا بنتي ارجعي بيتك، معلش استحملي عشان ولادك، ربنا يهديه. ده برضو اب، وبرضو ده رجل، فهي واقعه ما بين الزوج اللي بيضرب والاب اللي مش عايز يشيل المسؤوليه ولا عايز يتحمل عبء المصاريف، لانه هو غالبا ما صدق انها خرجت من البيت وراحت اتجوزت وستتها واطمن عليها، مش هترجع له كمان بشويه اطفال. بتقول ايه الدكتوره نوال في كتاب اسمه الانثى هي الاصل. تعالوا نقرا الاقتباس مع بعضينا ونعلق عليه. بتقول ان الرجل يتحكم في المراه التي يتزوجها في دخولها وخروجها. يعني لما اجي اخرج لازم اخد الاذن، حتى وانا رايحه ازور ماما لازم يبقى في موافقه ازور ماما او ما ازورهاش، ولو النهارده مش مناسب او مش على المزاج ما ينفعش. هو بيتحكم في شعرها وجسدها. شعرك كده مش حلو، انا عايزك تطوليه. في زوجات ما بتقدرش تقص شعرها الا لما بتاخد اذن جوزها، ولو مش موافق هي تبقى مجبره لغايه لما تاخد الاوكي عشان تقص شعرها. اوكي. وجسدها تلبس ايه وما تلبسش ايه، وده طويل وده قصير، وده واسع وده ضيق، وده مناسب وده مش مناسب. وكانها هي فقد الاهليه، ما تقدرش بنفسها تحدد ان كان ده يليق او لا يليق. هو بيتحكم في دخولها وخروجها، شعرها وجسدها وكل شيء. اما هي فلا تستطيع ان تفعل اي شيء من هذا. ليس لها ان ترفض، مش مفروض ترفض ولا تتذمر، انما تطيع وتستكين. خدوا بالكم بقى من الطاعه والاستكانه، لان هما اكتر مطلبين واكبر مطلبين للمراه في مجتمعنا. المجتمع كله بيحب يشوف الست والبنت المطيعه، يقول لك دي بنت متربيه دي مطيعه، والست دي نشيلها من هنا نحطها ما تقومش من مكانها لغايه لما نروح نجيبها من مكانها، لانها بتستكين وتهدأ، لان الطاعه والاستكانه والهدوء صفات الانوثه الكامله. بنشوف ان صفات الانوثه الحلوه المرغوب فيها هي الطاعه والاستكانه والرقه والبساطه، وما نطلبش حاجه، ما تطلبش دي ما بتطلبش حاجه. لكن الرفض والتذمر هي صفات ذكريه وعدوانيه تسيء اليها في نظر الناس. هي مش مفروض ترفض ولا تتذمر، هي مش مفروض تغضب، لان الغضب محرم على المراه في مجتمعنا. مش مفروض تغضب ولا تعلي صوتها، هي تقطع في روحها وهي ساكته، لكن ما تعليش صوتها لان صوتها عوره. اما الرفض والتذمر فهي صفات ذكريه عدوانيه تسيء اليها في نظر الناس وتشوه انوثتها وتجعلها امراه غير طبيعيه او مريضه نفسيا. يعني المراه اللي هتفكر تعبر عن مشاعر الغضب هتبقى مراه مريضه نفسيا. واخدين بالكم؟ ده تعريف الدكتوره نوال عن شكل السيطره او معنى السيطره. احنا لسه مش هناخد الكلاس ده. بيقول عشان كده ايه؟ عشان كده معظم الستات بتعمل ايه؟ بيعيشوا في الدور ده، يستكينوا ويركنوا على جنب ويهدوا، لكن جواهم في ايه؟ جواهم في ايه؟ صراعات، صراخ، انين، الم، كراهيه، كراهيه للرجل وكراهيه لنفسها واليوم اللي اتولدت فيه بنت. ليه؟ لان هي مطلوب منها وصفه معينه ورسم معينه تقوم بيها وتمشي عليها، ولو فكرت لحظه انها تحود عنها او تخرج هي شاذه، هي مريضه نفسيا، دي مش مؤدبه، دي ست سامحوني في التعبير على حل شعرها. احنا بنسمع المصطلحات دي، فكلنا بنخاف، احنا بنخاف كلنا، نفسنا نبقى حسني السير والسلوك. وللاسف ده بيحصل من قبل ما البنت تيجي، من قبل ما البنت تتولد بتبتدي القصه دي تتنسج ليها والدور ده يترسم ليها، فتنزل تتواجه مع المجتمع اللي رافضها من قبل ما تيجي. من اول ما الام بتبقى حامل وهي بتبقى نفسها تجيب ولد، وتبقى قايمه نايمه رايحه جايه نفسها تجيب ولد، ويا ويلها لو عرفت انها جايبه بنت، وخاصه لو البنت الثانيه، يعني ممكن نعديها اول مره. انا بسمع ستات يقولوا الستات لما يبقوا جايبين بنات ربنا يعوض عليكي، ربنا يعوض عليكي دي يعني انت لسه ما خلفتيش، ولما تجيب بنت ربنا يعوض عليكي، لما تجيب بنتين ربنا يعوض عليكي يعني انت لسه برضه ما خلفتيش، لان هي في عرف المجتمع هي ما خلفتش لانها لسه ما جابتش الولد. دي رسائل بتوصل لي كمرأة وكست ان انا غير مرغوب فيا، من وانا لسه ما جيتش اصلا، انا لسه ما جيتش واثبت ان انا حد كويس او حد وحش. من قبل ما اثبت براءتي ووجودي انا محكوم عليا من قبل ما اجي للعالم بتاعنا. ويبتدي التفرقه، تبتدي الاسر تفرق ما بين في المعامله ما بين الولد والبنت من اللحظه الاولى في الميلاد ولغايه النهارده. ولغايه النهارده ده بيحصل كل يوم. احدى السيدات شاركتني وقالت لي ان مامتها كانت بتفرق بينها وبين اخوها حتى في كميه الاكل ونوعيته وفي اللبس وفي المصروف وفي كل شيء، وده خلاها تسخط على كونها بنت، وكانت بتتمنى طول عمرها ان هي تبقى ولد علشان تنال وتحوز وتاخد اللي اخوها بياخده من حريه ومن امتيازات. الغريبه ان الحريه والامتيازات اللي هو بياخدها هو ملوش الفضل فاخذها، هو لقى المجتمع بيرحب بيه كذكر وبيديها له، هو ما بذلش مجهود عشان يحصل على الامتيازات دي. ونفس الامتيازات والحريات اللي اتحرمت منها البنت هي ملهاش ذنب في انها اتخذت منها. وده نمط حديدي صعب ان احنا نكسره او نخرج عنه، ما نقدرش نخرج عنه. ده موروث ثقافي بقاله سنين طويله في مجتمعنا. عايزه اقول لكم اقتباس تاني لطيف فكاهي شويه بس بيوريني ثقافه الشارع بتفكر ازاي في القضيه دي، بيوروني الناس البسطه اللي في الشارع ازاي بيفكروا في قصه الولد والبنت. ده اقتباس للدكتور خالد منتصر من كتاب اسمه كتاب الختان والعنف ضد المرأة. انا حابه اقراه مع حضراتكم. ده برضه تحت نفس اوكي، انا مش حاطاه على الباوربوينت بس ممكن اقراه معاكم. بيقول ايه؟ بيقول الامثال الشعبيه اللي الناس بترددها في الشارع مع بعض. بيقول ايه؟ يا مخلفه البنات يا مخلفه الهم للممات. البنت تساوي هم لامتى؟ للممات. يعني الام هتفضل شايله الهم في ان بطنها بنت من اول ما هتتولد لغايه لما تموت. بيقول لما قالوا دي بنيه اتهدت الحيطه عليا، الدنيا قامت ما قعدتش لانها بنيه. ولما قالوا ده ولد اتشد ظهري واتسند. بالظبط، احنا حافظين، احنا حافظين. وفي مثل تاني بيقول ايه؟ اكسر للبنت ضلع يطلع لها اتنين. يعني البنت واجب واجب كسر ضلعها. ليه؟ 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 ليه في عرفنا البنت لازم كسر ضلعها؟ ليه في عرفنا ان البنت جناحها يبقى مكسور؟ مش بنسمع كده؟ دي جناحها مكسور. ليه بنحب البنت يبقى جناحها مكسور؟ ليه بنخاف ان البنت يبقى عندها جناحين؟ ليه؟ تعالوا نكمل. بقول هكذا تستقبل البنت، تستقبل البنت في ثقافتنا الشعبية. وده وهكذا يتعامل الفلكلور، الفلكلور الذي هو ترجمة حس البسطاء مع الأنثى. ده البسطاء اللي في الشارع بيتعاملوا بالطريقة دي مع الأنثى. وهو ده أول مظهر من مظاهر العنف ضد الطفلة اللي المفروض إن المجتمع يستقبلها بالترحاب. خد بالكم إن الطفلة دي ما اختارتش أصلاً إنها تيجي الحياة، وما اختارتش اصلا انها تبقى بنت. يعني يمكن لو ربنا سالني قبل ما اجي كنت اقول احب ابقى ولد عشان الامتيازات بتاعه المجتمع. بس بعد الدراسه دي انا سعيده ان انا بنت، انا سعيده ان انا ست. اشكرك، اشكرك ان انت كمان سعيده ان انت بنت. اوكي، الاقتباس بتاع الدكتور خالد جميل جدا. بيقول هذا هو اول مظاهر العنف ضد الطفله التي من المفروض أن يستقبلها المجتمع بالترحاب على أنها ضيف فاعل وأساسي وليس على أنها احتياطي رضيف للبطل الأصلي المغوار وهو الذكر الذي ينتظر الأهل على أحر من الجمر. مش عارفة ليه بصراحة، مش عارفة. مهما كان في البيت من طابور إناث، يعني لو البيت فيه طابور من الإناث كله مستني الولد يجي، يعني حاجة عجيبة يعني. ما علينا. فهذه الطفلة المولودة لا ينظر المجتمع لا ينتظر المجتمع حتى تقدم أوراق تفوقها أو حيثيات نجاحها، لكن هي متهمة إلى أن تثبت براءتها. بصوا كلام يا جماعة، حتى عندما تثبت هذه البراءة فهي براءة ليست موجودة في جيناتها الوراثية، يعني مش هي نازلة ببراءتها، لا هي براءة لكنها براءة ممنوحة بسبق مدموغ من الرجل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هي لما بتيجي هي محتاجة طول الوقت تعبر عن انه انا مهمة، انتوا كنتوا محتاجيني، انا شوفوني كنت عايزة، انتوا شوفوني كان المفروض اعمل ايه وانا هعمله، لو طلب مني عجين فلها هعمله عشان ترضوا عني وتعزوني، لان كنتوا مش عايزيني من الاصل، انتوا مش عايزيني من الاول. فيمكن التفوق، يمكن الخدمة في البيت، يمكن مساعدة كل الرايح واللي جاي، شو ايه كانها بتتساءل ايه اللي مفروض اكون بعمله علشان تقبلوني وتحبوني زيه زي اخويا علشان اعمله. اوكي، بيقول كده: يظل العقل الجمعي الذي ينبض بكراهية واحتكار المرأة يضغط على الجميع، فتقنع الأنثى بأنها بالفعل هم وابتلاء. بصوا خدوا بالكم ان ده بيخش في النسيج بتاع تكويني كمرأة، بيخش في النسيج بتاع تكويني كمرأة ان انا هم وابتلاء. ويقتنع الرجل بأن طلاق من تنجب إناثا هو حق شرعي لأنه مش ناقص هموم. وده لغاية النهاردة بنشوفه، الست اللي ما بتجيبش ولاد من حق جوزها إنه يطلقها ويتجوز عليها، مع إن العلم أثبت إن المسؤول عن نوع الجنين هو الأب مش الأم. أو على رأي المثل: المشرحة مش ناقصة قتلة، أو زي ما احنا بنقول الدير مش ناقص رهبان. يقول كده: أعتقد أن الطريق بعد ذلك أصبح ممهدا ومعدا لأن تجري عليه عربات العنف والاضطهاد ضد المرأة بسرعة الضوء. بالشكل دوت اللي بيوصفه الدكتور خالد، المجتمع بتاعنا بيستقبل البنت بكم رهيب وكبير ومخيف من الرفض والعنف والإحساس بالعار. عارفين يعني ايه ان انا اتواجد في وسط مجتمع مش عايزني، مش حبيبني، مش قابلني؟ وده يتأصل في صورتي عن نفسي. عارفين يعني ايه احس ان انا كائن من الدرجة التانية، مانيش من الدرجة الاولى المرغوب فيها؟ انا كائن فيا حاجه غلط مش عارفه ايه هي وايه هو الغلط اللي فيا مش عارفه، بس انا كائن عندي حاجه غلط، فيا حاجه غلط. انا طول الوقت عايزين يغطوني، عايزين يداروني، عايزين يخبوني، مش عارفين يعملوا فيا ايه. من اول ما بتبقى طفله مش بتقدر تبقى بحريتها زي الولد، مش بقدر انسى شكل الام اللي تروح عطل بنتها على رجلها بالقلم لو هي قاعدة براحتها وتصرخ فيها غطي نفسك، هي طفلة مش فاهمة. انا بوصل لها بالطريقة دي ان انت فيكي حاجة غلط، انت فيكي حاجة غلط، ويبقى اخوها قاعد جنبها براحته، لكن انا بوصل الرسالة غطي نفسك، في رسالة ان انت فيكي حاجة غلط، في جسمك في حاجة غلط، مش مفروض حد يشوفك. مش بوصل رسالة انها تحافظ على روحها بطريقة كريمة، بطريقة سمينة، انك انت حد سمين وجميل وكريم، لا، انك انت فيك حاجة غلط. ما تقدرش تلعب وتنزل تلعب بحريتها زي اخوها في الشارع، ما تقدرش تلبس وتقلع زي ما هي عايزة. هي ما ينفعش تصاحب اي حد، ولا تروح ولا تيجي ولا تتأخر. في حاجة، في شيء خاطئ وأسهم بجسدها مرتبط بكونها أنثى، ومش عارفة تعمل فيه إيه، مش عارفة تودي روحها فين، مش عارفة تعمل إيه عشان المجتمع يقبلها. فمنذ نعومة أظافر البنت وهي بتواجه هذا الوابل من العنف والاضطهاد. شيء مؤسف. الفكرة بقى ان احنا مش بندي لنفسنا فرصة عشان نشوف الكلام ده، مش بنحب نشوفه. غالبا الاسهل ان احنا نتبع سياسة النعامة، احط راسي في الرملة عشان الصياد ما يشوفنيش. انا مش عايز اشوف، لان لما هشوف انا هتتفتح علي ابواب الجحيم. تعالوا نشوف رأي حد مسيحي في القصة دي، نسمع رأي حد مسيحي بيقول لنا ايه في الموضوع ده. هقول لكم اقتباس للمفكر المسيحي اللبناني المعاصر كوستي بن دالي. كوستي بن دالي ده شخص رائع جدا وعمل كتابات رائعة جدا موجودة عندنا هنا في المكتبة، احب يعني اعرفكم بيه، هتتعرفوا عليه من الاقتباس اللي جاي. بيقول ايه بقى؟ بيقول ان ما يرسخ الرجل في استضعافه للمرأة، ما يرسخ يعني ما يقوي الرجل وما يمكنه ويديه القوة، ها، هو دخول المرأة في لعبته وقبولها بالدور الذي يرسمه لها. هي بتقبل الدور اللي هو بيوصفه لها بالضبط، وبتلعبه زي ما هو عايز بالضبط. ذلك أن المرأة تجد بعض الفائدة لها في الاستجابة لتلك الصورة الدونية. يعني هو بيرسم لها صورة ان انت اقل وانت قاصر وانت محتاجة حماية، محتاجة حد يوديك وحد يجيبك وحد يدافع عنك وحد يتكلم عنك. هو بيرسم لها شكل معين هي ما ينفعش تخرج منه. فهو شايف ان اللي بيمكن الرجل من الدور ده ان المرأة بتنصاع وبتطيع وبتقبل تلعب الدور ده. هي بتقبل وبتوافق. وقال سببين في منتهى القوة بصراحة. قال لانه خلينا نقول ذلك ان المرأة تجد بعض الفائدة لها في الاستجابة لتلك الصورة الدونية التي يرسمها لها الرجل، فهي من جهة تنال من جراء ذلك حماية منه. هو بيحميها، بيوفر عليها مشقة النضال وخطر المسؤولية، فهناك من يجاهد عنها ويجنبها مجازفة اتخاذ القرار وعبء المسؤولية، وسلوك المرأة مبررا لاعتقاده بأنها ضعيفة. هي ده سهل جدا عليا كبني آدم ان انا احس ان في شخص اقوى مني جنبي، هو اللي بيقوم بالدور، هو اللي بيواجه، هو اللي بياخد القرار ويتحمل نتيجته. لان لو انا خدت القرار وطلع القرار مش في مكانه هتبقى كارثة كبيرة عليا، مش هقدر اتحمل نتيجة القرار اللي انا خدته ما كانش مظبوط، مش هلاقي اللي هيساندني في القصة دي. لكن الاسهل انه هو اللي ياخد القرار وهو اللي يشيل المسؤولية عشان يتحمل تبعياته. فهي بتوفر على نفسها وجع دماغ بالبلدي كده. هي بتبقى مش عايزة تناضل وتكافح وتقف على رجليها وتقف تواجه وتتعلم وتفكر وتجرب. ده مجهد جدا لأي نفس بشرية مش بس للمرأة. ده مجهد جدا ان انا اجتهد في جوانب في حياتي محتاجة مني مجهود اكتر وتعليم اكتر. لكن بيعلق تعليق جميل، بيقول ايه؟ بيكمل بيقول ايه؟ من جهة اخرى فانها تتظاهر بالضعف. هو بيتكلم بيقول انها بتتظاهر بالضعف لتهدئ مخاوف الرجل. يعني هو عايز يقول في وسط الكلام ده ان هي المرأة مش ضعيفة، لكن هي بتفضل انها تتظاهر بالضعف لتهدئ مخاوف الرجل وتوهمه بتفوقه عليها. بص الجملة اللي هو ماشي كلامك اوامر، لا استنوا عليا لما اسأل ابو فلان ما اقدرش اخد ايه قرار من غيره لما ارجع له، هو يبقى قرار هي. بس هي عامله له البرستيج قدام الناس ومفهماه كمان هو كده ان انت صاحب الكلمة وصاحب الشورى. بلاش افتح واقول لكم زي امنا سارة ما هي كانت صاحبة الشورى في القصة، اوكي، رغم انها كانت بتقول له يا سيدي. ومن جهة اخرى فانها تتظاهر بالضعف لتهدئ مخاوف الرجل وتوهمه بتفوقه عليها، وهكذا تجرده من سلاحه. هو خلاص مش محتاج يحاربها أو يقف قدامها، وتستطيع تاليا أن تنال منه ما تشاء. وهكذا يجد الرجل في سلوك المرأة مبررا لاعتقاده بأنها ضعيفة. هو كمان بيصدق إن هي ضعيفة، هو كمان بيبقى شايف إن هي فعلا ضعيفة. يعني هو بيرسم لها الصورة إن هي ضعيفة وهي بتصدق إن هي ضعيفة، وبنكمل الوضع على كده، والاتنين متكيفين مع بعض. واخدين اللي بالكم؟ قوية مش كده؟ طيب احنا عدى مننا ساعة، ممكن نقدر لو في حد عنده حوار او سؤال او مناقشة او اعتراض او تأييد، احب اسمع حضرتك. اتفضلي.
انا
امير.
انا عندي تفاؤل انه انا بتعمل فيها كده عشان انا قابلت بعمل فيها كده. يعني انا مش برمي الحمل على الراجل، الراجل لقى فرصة اني يضرب واحدة بالقلم وقعدة في البيت، لقى فرصة ان يلاقي شمال فتقول له حاضر يمين، فهو اتعود على كده. فانا بشوف ان في جزء كبير جدا من المسؤولية مرمي على المرأة مش على الراجل. تالت حاجة، انا اللي رباني امي مش ابويا، وانا اللي رباني على اني لازم استكين واحد هي امي مش ابويا، وبالعكس انا بتكلم على نفسي على فكره. واللي علمني ان اقول لا او اعترض واكون ثورانيه وابويا.
فعلا.
يعني انا في البيت عندي اللي خلى شخصيتي شخصيه مختلفه خالص عن اي بنت ثانيه مستكينه هو ابويا مش امي. فانا مش عايزه نشوف.
طب احيي هذا النموذج.
بيظهروا الستات، بس انا عايزه اقول ان لو الراجل بيعمل كده فالمصدر الاساسي ده الست. مش عايزه اقول الراجل غلط، هو في طبعا غلطات، بس اللي يخليه يعيش الغلطات دي انا اللي بسمح له، سواء وانا بربيه كراجل، سواء وانا بربيها كست، سواء انا زوجه او شريكه حياه، انا اللي بسمح.
كاي. اسمك ايه؟ ميري. ميري، اشكرك يا ميري. انا موافقة على اجزاء كتير من اللي قلتيها. انا موافقة ان الست هي مسؤولة عن اللي هي فيه النهاردة، وانا موافقة ان هي اللي بتربي، وهي اللي بتربي الولد يبقى راجل بالشكل ده، وهي بتربي البنت تبقى بنت بالشكل ده. بس في نفس الوقت انا مش عايزة استثني الرجل من القضية او من اشتراكه في نوعية التربية دي. اوكي؟ اتفضلي.
احيانا الستات بيقولوا من لا يملك قوته لا يملك حريته او يملك مسؤوليته. احيانا كتير الستات لما بيبقوا منتظرين ان حد يصرف عليهم وهم ما عندهمش مصدر رزق، ما عندهمش دخل ثابت، ما فيش شغل، ما فيش يعني بمعنى اصح ما فيش حياه، يعني بتعمل لنفسها حياه عشان تخرج، فهي منتظره كل حاجه من الراجل. فهو ممكن يفصل ده ما فيش، ده ما عنديش، طب اعملي ده عشان اديكي ده، طب اعملي ده، لان ده موجود في عائلاتنا. موجود في عائلاتنا كتير جدا الرجاله بتاعت الستات اللي موجوده، لان هم ما عندهمش مصدر رزق، ولو راحوا لبيت اهلهم بيت اهلهم مش هيقبلوهم، لا ده بيت جوزك هو الاولى ولازم ترجعي وما تخليش عاليه نفسك، الناس هتتفرج و و يعني سلسله من الاحداث ما بتخلصش. فانا بقول ان الست اللي عايزه تاخد حقها النهارده المفروض يعني هي عندها مصدر رزق، يعني ده اساسي. مصدر رزق تبقى يعني قادره تقف على رجليها عشان لما تقول له لا وهو يقول لها لا مفيش فلوس او مفيش حاجه انا اقدر اجيب اللي انا عايزاه. لكن لو انا هقول لا او ما معيش واهلي رافضيني هروح فين؟
اوكي، خليني احطها في عنوان. خليني احطها في عنوان. يعني عايزه تقولي انه المشكله الاقتصاديه من اكبر المشكلات او واحده من المشكلات اللي بتعيق المراه ان هي تبقى نفسها او تبقى حره او تستقل. انا موافقه.